تفسير الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. قال وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنفي أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول عدتهن لقبول عدتهن قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا أنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وأن قتل قتل به قال مالك وعلى ذلك أمر عندنا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا
اللهم صل وسلم وسلامتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عز معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته محمد عبده وصفوته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله صفوته من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يواصل الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب ذكر قضايا تتعلق بالطلاق ويذكر في هذا الحديث طلاق من أكره على أن يطلق. وقال جمهور أهل العلم إذا أكرها واجتمعت شروط الإكراه فإن قوله لاغ. وكذلك في جميع الأقوال التي يكره عليها الإنسان إذا اجتمعت شروط الإكراه فإن ذلك القول لاغ. في طلاق أو في بيع أو في وكالة أو في أي شيء من الأشياء حتى من أكره على النطق بكلمة الكفر كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيذكر حديث ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ابن أخي سيدنا عمر، وكان ولد في حياته صلى الله عليه وسلم، وأحضره أبو أمه عنده صلى الله عليه وسلم فحنكه ومسح راسه ودعا له بالبركة، فكان لبيبا عاقلا. زوج عمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنته فاطمة وولي امرأة مكة أيام يزيد، مات سنة 62. هذا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن ولده، فدعاني وهو تزوج أم ولد أبيه عبد الرحمن بن زيد، فدعاني ابنه ودعا غلامين كما جاء في رواية. قال فدخلت عليه وإذا سياط موضوعة جمع صوت آلة الضرب، وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما عند مهيئان للضرب والربط. فقال لي طلقها وإلا يعني إن لم تفعل والذي يحلف به وهو الله تعالى فعلت بك كذا وكذا، أوجعتك بالسياط أضربك فوق ذلك، وشوف القيد عندي والسياط عندي والجلادين موجودين يربونك شغلك. قال ثابت، فقلت هي الطلاق ألفا ألف مرة بعد هذا التهديد. فخرجت من عنده وأردت السفر إلى مكة، فأدركت ابن عم أبيه سيدنا عبد الله بن عمر، عم سيدنا عمر هذا ابن عم أبيه أبو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فعم أبي سيدنا عمر هذا ابن عم أبي عبد الله بن عمر. قال فأخبرته بطريق مكة، أدركته بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شاني، فتغيظ عبد الله بن عمر أي على حفيدي عمه وقال ليس ذلك بطلاق أي لوجود الإكراه، وإنها لم تحرم عليك بذلك الذي قلته مكرها بما تلفظت به وأنت مكره، فارجع إلى أهلك فإنها زوجتك، فلم تقررني نفسي في لفظ فلم تقر بي نفسي وفي لفظ فلم تقرني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فشكوت إليه فأخبرته بالذي كان من شاني. وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة من جهة ابن الزبير، أيوة، يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، هذا يعني يعذره على ظلمه وأن يخليه يهيئ أسباب التخلية بيني وبين أهلي. قال ثابت: فقدمت المدينة فجهزت جهزت صفية امرأة عبد الله، جهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر زوجها. ثم دعوت عبد الله بن عمر بن الخطاب يوم عرسي لوليمتي فجاءني، فعلم أن الطلاق المكره ليس بشيء، وكذلك هو عند جمهور أهل العلم إلا في بعض ما يروى عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. والشرط فيه أن يهدد بما لا يحتمل عادة. أما واحد قال له طلق ولا سبك، قال له يسبك، قال مكره، ما أنت مكره، ليش مكره، ما تتحمل سب، خليه يسبك ما يشبع. فلكن يهدده بما لا يحتمل عادة، قال طلق ولا بعطيك كف، تحمل كف، هذا ما هو أمر شديد يحتمل في العادة. قال طلق وإلا بأخذ القلم حقك، خليه يشيل القلم، إن طلقت فالطلاق نافذ، لأن هذا تهديد بشيء يحتمل، لكن بشيء لا يحتمل عادة، ما ضرب مبرح شديد أو قطع يد أو قطع رجل أو قتل يقتل سواء، هذا الذي ما يحتمل عادة، وهو يعلم أنه ينفذ. وداري واحد كثير كلام ضقع يكذب دائم ويقول هيا بقتلك، ولا يعلم انه لا يقدر يقتله ولا يقدر. بعدين قال له مكره، ما انت مكره، مكره اذا هددت من قبل قوي ما تستطيع رده، كذلك ان يستطيع يهرب ويتركه. قال له كنت مكره، ليش ما شجريت، شل نفسك وروح، ما دمت قادر على الهرب انت غير مكره ولا قادر على الاستغاثة، عنده ناس ينبه لو إذا صاحب الجون بيفكون عليه منه. قال بس مكرهين مرحبا وتلفظ، وقع عليه لأنه كان بإمكانه أن يستغيث ويخلص. فإذا لم يكن بقدرته الهرب ولا الاستغاثة ويعلم أنه سينفذ ما هدده به وهو أمر لا يحتمل في العادة، لغى نطقه بذلك فكأنه لم يقل شيء، بشرط أن لا تظهر منه قرينة اختيار، علامة تدل على أنه مختار. حدده يقول طلق زوجتك ثلاث، قال واحدة وقعت واحدة، هذا اختيار منك أنت، هلا قال سنتين، ولا قال طلق زوجتك مرة، قال ثلاث، خلاص هذا اختيار منك أنت، وقعت ثلاث، لابد ما تظهر قرينة اختيار، كما يقول لك قل بالضبط، لا تزيد ولا تنقص، إذا زيدت ولا نقصت معناها أنت تريد هذا، ولكن تبقى على ما أنت عليه. قال طلق زوجتك الفلانية، قال لا فلان ثانية، قال تمام نفذ الطلاق، إن هذا اختيار منه. فلا بد أن يخلو عن قرينة الاختيار. وهكذا يقول صاحب المغني: لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع. وهذا المروي عن سيدنا عمر سيدنا علي بن عمر بن عباس جماعة من الصحابة والتابعين، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الأوزاعي والشعبي والنخعي والزهري والثوري وغيرهم من الأئمة. لكن جاء في رواية عن الشعبي والنخعي الرواية عن أبي حنيفة أنه ينفذ هذا الطلاق، لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه. فهذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة في نفوذ طلاق المكره. واستدل الجمهور بأحاديث منها ما رواه الإمام مالك في الموطأ، ومنها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم برواية ابن ماجه وغيره: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وما جاء عن السيدة عائشة أن صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، وفسروا الإغلاق بالإكراه، لا طلاق في إغلاق. فعلمنا أن الجمهور قالوا أن طلاق المكره لا ينفذ. ثم ذكر أن وقت الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يقربها فيه، فهذا المسمى بالطلاق السني، وما عداه فبدعي وإن كان ينفذ. ومما ينفذ فيه أثر الإكراه: لو أكره امرأة على إرضاع ولد فإن المحرمية تثبت بسبب وجود اللبن في جوف الطفل، وإن كان ذلك بإكراه. ففي هذه المسألة ما يؤثر أثر الفعل، لأن المحرمية تحصل بوجود اللبن في جوف الصبي، ولا عبرة أنه إنما فعل ذلك مكرها. وهذا وقت الطلاق. قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: يا أيها النبي إذا طلقتم فطلقوهن لقبل عدتهن، أي في الوقت الذي يستقبلن فيه العدة. قالوا إنها قراءة على التفسير، ليست قراءة مروية للتلاوة. فطلقوهن في قبل عدتهن، أي مستقبلات لعدتهن عند ابتداء شروعهن، وذلك في الطهر الذي لم يقربها فيه. فإن طلقها وهو حائض يعلم أنها حائض فهو آثم والطلاق نافذ والطلاق بدعي. أو طلقها في طهر قد قاربها فيه فإن الطلاق نافذ وهو بدعي، إلا أن يكون حملها قد تبين. إذن فالسنة في الطلاق أن يطلق طلقة واحدة وأن تكون وهي في طهر لم يجامعها فيه. قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. يقول: أنكرت هذه الرواية على يحيى بن يحيى وقيل إنها مخالفة لمذهب مالك، يعني في أي طهر يبتدي فيه الطلاق ليس المراد أن يوزع الطلقات على الأطهار. معنى طلاق السنة الطلاق الذي أذنت السنة في فعله، هذا معناه. ما هو معنى أن حكم الطلاق يكون سنة، لا، أي الكيفية أقرتها السنة، هذا معنى. ثم ذكر لنا عن عروة، كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شهر فتنقض عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين لي أبدا، فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك مرتان تزريهم بإحسان، أي لم يكن عدد معين للطلاق. ثم قيد ذلك بالثلاث فقط، وأنه لا يملك غيرها، فإن طلق 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه، حتى لا يتلاعب الرجال الذين بيدهم عقدة النكاح أن لا يتلاعبوا بالطلاق. فقال تعالى الطلاق مرتان، بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي 3 مرة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق 3 مباشرة أو مفرقة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها منه، ثم إن تزوجها آخر ودخل بها، ثم إن طلقها الآخر وانقضت عدتها منه جازت أن ترجع إلى الأول، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتعود بثلاث، بخلاف ما إذا كان طلقها 2 ثم تزوجها غيره ثم إنه مات عنها أو طلقها ثم عادها الأول فإنه يعيدها بطلقة واحدة، لا يبقى له إلا طلقة واحدة، ولا يضر أنها تزوجت غيره ما دام 3 لم تكمل كما تقدم معنا. فأنزل الله الطلاق مرتان، أن إذا أراد المضارة بالطلاق يتركها، إذا قربت كمال العدة راجعه ثم يطلقها، إذا قربت كمال العدة راجعه يقول خلاص ما عاد لك طريق إلا واحدة، إن طلقتها 3 حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، فلا تملك مراجعتها بعد ذلك. وقد كان بعضهم يريد أن يضار زوجته فيصلح هكذا ويتكرر الطلاق، فحدده الشارع 3، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذين من كان طلق منهم أو لم يطلق، يعني من يوم نزول الآية، يعني لا عبرة بما قد مضى، ولكن من يوم نزول الآية لكل زوج 3، ولا يحسب عليه ما قد مضى. من يوم نزول الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف نسرين، يعني استأنفوا تجديد الطلاق من ذلك اليوم، تعديده 3، سواء سبق لأحد منهم طلقة قبل ذلك أو لم يسبق، الآن كل واحد له 3 من يوم نزول الآية إلى أن تقوم الساعة، لا يملك الزوج إلا 3 طليقات. لأن المضار منهي عنها كما قال في الحديث الآخر، أن الرجل كان يطلق امرأته ثم رجع ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكا كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهكذا يعقل عن الله من آمن بالله أن كل محاولة تريد تؤذي بها الغير وتضر بها الغير فإنما تضر نفسك وتؤذي نفسك من حيث لا تشعر، ويأتيك من البلايا والمصائب ما يكدر عيشك وحالك لأنك آذيت خلق الله. ولهذا يقول: فقد ظلم نفسه. ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فلا يمسك ضرار ولا يطلق ضرار، ولكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا شرع الله تبارك وتعالى. والذين يخالفون ذلك يعرضون أنفسهم للعذاب في الدارين وللعقاب في الآخرة. قال: يعظهم الله بذلك. ثم يتكلم آخر الباب عن طلاق السكران. والسكران إذا تعدى بسكره فهو مؤاخذ بنطقه وينفذ عليه الطلاق. وذكرنا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل، أي بقدره، أي يحسب عليه كل ما عمل لأنه تعدى بسكره، بخلاف من لم يتعدى بسكره. ومن جن فحينئذ لا يحسب لفظه ولا فعله. وأما من تعمد السكر فكل ما يفعله محسوب عليه وكل ما يقوله محسوب عليه لأنه متعد عاص. وقال: إن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطول بذلك على عدة يضار، فأنزل الله: ولا تمسكون النظر لتعتدوا. وقال مالك: وعلى ذلك الأمر، يعني أن السكران ينفذ ما يقول، وعلى ذلك الأمر عندنا. وجاءت روايات عن الإمام أحمد أصحها وقوع الطلاق كما عليه الجمهور، والثانية لا، والثالثة التوقف عنده إذا طلق السكران، والجمهور على أن ذلك جائز، أي ينفذ عليه تغليظا عليه. كذلك إذا لم يستطع النفقة على زوجته وتضررت من عدم الإنفاق عليها جاز لها أن ترفع إلى الحاكم فيفسخ النكاح. معنى قوله سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، لأن النفقة لازمة، فإذا عجز فلا بد من التفريق. وهكذا لما سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. قلت: سنة؟ قال: سنة. وعلى ذلك يقول: أدركت أهل العلم ببلدنا، يعني الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وغيرها وعدم ما ينفق فالمرأة مخيرة، إما أن تصبر عليه وعلى ما يسر الله له من رزق، وتصبر على ما يكون من جوع ومن تعب ولها بذلك الأجور والخير الكثير، وإما أن تطلب طلاقها فيفرق بينهما. وجاء عن الإمام أبي حنيفة أنه في هذه الحالة ما يفرق بينهما، ولكن يفسح لها المجال لتكتسب لنفسها ما تستطيع اكتسابه، فتكتسب ما ييسر الله لها أن تكتسب. وعن سيدنا عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. والله أعلم. الله يكتبنا في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق، ويرزقنا الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في الفعل والنطق، وينظمنا في سلكه ويحملنا في فلكه، ويصلح أحوال أمته ويدفع البلاء عن أمته، ويجمع شمل أمته، ويجعلنا في خيار أمته. ف في أبرك أمتي على أمتي وأنفع أمتي لأمتي في عافية إلى حضرة النبي محمد.